العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا حديث عطية القرظي رضي الله عنه، وكان عطية هذا من بني قريظة اليهود الذين كانوا في المدينة ولكن هداه الله للإسلام. وقصة بني قريظة معروفة، حينما خانوا الله ورسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يحكم فيهم، فقد حكم سعد رضي الله عنه، وذلك أنهم في غزوة الأحزاب خانوا ونقضوا المواعيد والمعاهدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمالأوا مع قريش ومع الأحزاب الذين أتوا يقاتلون النبي في المدينة. فلما انتهى موضوع الأحزاب وفرق الله شملهم وشتتهم وأنزل في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم الريح حتى أنهم ذهبوا وتشتتوا على المدينة، لكن هؤلاء في المدينة ومن سكان المدينة ما استطاعوا أن يذهبوا. فلما انتهت الحرب بين النبي وبين الأحزاب ورجع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى بيوتهم لأنهم كانوا خارج المدينة، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تبع لامة الحرب حتى تذهب وتقاتل بني قريظة اليهود الذين خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا، وذهب صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليف لبني قريظة قبل الإسلام، وبينه وبينهم بعض المعاملات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد أن يحكم، قال: قد حكمناك يا سعد في أولئك الذين بينك وبينهم صلة كانت سابقة قبل الإسلام. فحكم سعد رضي الله عنه بأن جميع المقاتلة يقتلون لأنهم نقضوا العهد، ومن نقض العهد فلا عهد له، وأن النساء والأطفال يسبون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة. فحكم بهذا وأمر النبي، فقتلوا جميعا وهم قرابة 600، فكانوا صغار السن ينظرون إليهم، ومن وجدوه قد أنبت قتلوه لأن هذا من المقاتلة، ومن لم ينبت لم يقتل لأنه من الذراري ومن الذين لا يقاتلون. فمعلوم أن أولئك الذي يحمل السيف ويقاتل هذا من المقاتلة لا بد أن يقتل، فقتلوا أولئك. فكان عطية هذا رضي الله عنه من الأطفال الذين شك فيهم هل هم بلغوا الحلم أم لم يبلغوا، هل يقتلون. فلما كشف عنه وجد أنه لم ينبت فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم وبقي، وبعد ذلك هداه الله للإسلام ودخل في الإسلام. فالشاهد يقول عطية رضي الله عنه: أني كنت في بني قريظة وكانوا ينظرون إلى من قارب البلوغ فإن كان قد أنبت قتلوه وإلا استبقوه، فكان من جملة. فالمصنف أورد هذا الحديث في هذا المكان وهو مكان الحجر، فالحجر يحجر على الصغير ويحجر على سقيم العقل ويحجر على المفلس الذي عليه ديون للناس لئلا تضيع حقوق الناس، فهؤلاء يحجر عليهم، فالصغير من جملة من يحجر عليه. فعطية رضي الله عنه بين بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الإنبات إنبات العامة دليل على البلوغ، لأنه جعله دليل على البلوغ، من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فهذا دليل على أن من أنبت شعر عانته قد ربت، هذا يعتبر أنه قد بلغ وله حق التصرف، لكن لا بد من الاختبار قبل، فإذا اختبر ووجد يحسن التصرف فيدفع إليه ماله ويتصرف في ماله ولا يحجر عليه، لأنه إذا بلغ والبلوغ يحصل إما بتمام 15 عاما وإما بالإنبات كمثل حديث عطية هذا، وإما بالاحتلام، هذه الثلاثة التي تدل على بلوغ الصبي. وبالنسبة للجارية هذه الأمور الثلاثة وتزيد عليها الجارية بالحيض، فإذا حارت علمنا أنها قد بلغت الرشد. فهذا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لهذا الغرض. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن المرأة ليس لها حق التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وأنها لا تتصرف في مالها لا بصدقة ولا ببيع ولا شراء إلا بإذن الزوج. ولكن هذا الحديث فيه إشكالات، ولذلك لم يأخذ به أحد، أكثر جمهور العلماء لم يأخذوا به لأنه خالف أحاديث أخرى أصح وأثبت منه، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري وغير البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبة العيد وكان النساء في ناحية ذهب إلى النساء وخطبهن ألقى عليهن خطبة تخصهن، فكان من جملة ما ذكر في خطبة أن حثهن على الصدقة، وأخبر أن أكثر أهل النار النساء، وبين السبب بأنهن يكفرن العشير، يعني يكفرن حق الزوج، ولأنهن يكفرن السب والشتم، فلسانها بذيء في السب والشتم، فلذلك من هذه الأمور من أسباب دخول النار. فلما بين لهن هذا حثهن على الصدقة التي تمحو عنه، لأنها الصدقة من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة وأمرهن أن يتصدقن، فكانت الواحدة منه، وكان معه بلال، وكان النبي متكئ على بلال رضي الله عنه، فلما أمرهن النبي بالصدقة جعلت إحداهن تقوم وتأخذ القرط وتلقيه في ثوب بلال، وتأخذ الحاجة منها من الأساور أو مثلا من الحلي الذي معه وتعطيه بلال، وقر لهم النبي وأخذ النبي هذا وتصدق به على المسلمين على الفقراء المحتاجين. فدل هذا الحديث على أنه مهم شرط أن تستأذن زوجه ولا محجورة ولا يحجر عليها زوجه، لأنه لو كان محجور عليها ما أذن لها النبي ولا طلب منها تصدق، كان أمر الأزواج أن يتصدقوا من حلي أزواجهم وغيره. هذا دليل على أن الحديث هذا ليس على إطلاقه، وحمله بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا محمول على أنه ينبغي للمرأة أدبا مع زوجها أنها ما تتصرف حتى تستأذن من باب الأدب لا من باب الوجوب. ولذلك لم يأخذ قال بعض العلماء رحمهم الله لم يأخذ بهذا الحديث بمعنى الوجوب أحد من العلماء إلا ما يروى عن طاووس رضي الله عنه. كذلك روى عن الإمام مالك أيضا أنه ما أخذه على إطلاقه، قال فتصرف في مقدار الثلث. ولكن الحديث الصحيح في البخاري وغير البخاري النبي أمرهم بالصدقة وتصدقنا ولم يستأذن أزواجهم دليل على أن هذا مهم لازم. بس الصحيح أن المرأة لها حرية التصرف في مالها الخاص، أما مال الزوج الذي بين يديها وهو للزوج لا يجوز أن تتصرف بشيء منه لا بقليل ولا بكثير إلا فيما أذن لها الزوج. لأن المرأة تكون في البيت وعندها مثلا الأطعمة وعندها الكسوة وعندها، فربما يدق الباب السائل وكذا هل تدفع له شيء أو لا، تستأذن الزوج. فإذا أذن لها زوجها فهي تعطي الفقير من مثلا من الطعام أو مثلا من الكسوة أو إذا كان من النفقة فلها ذلك بإذنه من ماله. أما مالها هي فلها حق التصرف فيه بالصدقة أو بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك فلها ذلك. وهذا هو الصحيح من ما مر علينا من الأحاديث، ولكون هذا ظاهر القرآن والسنة ولم يحجر عليها ما دامت أنها إلا إذا كانت هي ما هي مستقيمة ما هي بعقلية تامة ما تحسن التصرف هذا شيء ثاني يحجر عليها كما ما يحجر على غيرها. نعم، أما إذا كانت عاقلة وتحسن التصرف فلها أن تتصرف في مالها كما شاءت. نعم.
وعن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
هذا الحديث يبين لنا أن المسألة وهو سؤال الناس أن يسأل الناس من المال أنه ما يجوز إلا من حاجة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، يعني ما يجوز أنك تروح تسأل الناس وتكفف الناس وأنت مغنيك الله. فإذا اتصف بهذه الأوصاف الثلاث فالشارع قد أباح له أن يسأل الناس لأنه مضطر إلى هذا، وهذا لا بأس به وليس عليه في ذلك ملام لحاجته ولضرورته. أما من يسأل الناس تكثر فقد ورد في الحديث من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقلل أو ليستكثر. وجاءت الحديث أيضا الأخر التي تحذر من هذا، وأن المسألة مثل ما جاء أيضا في تكملة هذا الحديث أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه وأنه يأتي يوم القيامة وآثار المسألة على وجهه. فالنبي حذر من هذا ونهى عنه، ولكن عليه الصلاة والسلام أباح ذلك عند اللزوم، أباح ذلك عند الحاجة، وبين الحاجة أنها تكون في ثلاثة مواطن، فبين هذه المواطن الثلاثة صلى الله عليه وسلم وذكر منها رجل تحمل حمالة ولا عنده ما يسدد هذه الحمالة، يعني تحمل دين. هذا الدين الذي تحمله قد يكون له أسباب كثيرة، أحيانا يحصل بين قبيلتين شقاق ونزاع وربما يؤدي إلى قتل ونحن ذلك، فيقوم مثلا رئيس إحدى القبائل الأخرى ويأتي ويحجز بينهم ويصلح بينهم ويدفع لهؤلاء مال ولهؤلاء مال حتى يتم الصلح وينتهون على هذا، ويدفع ويتحمله هو. فإذا تحمل هذا المال فله الحق أن يسأل الناس يسددوا عنه هذا الدين، لأنه تحمله من أجل مصلحة ومن أجل صلح، والله حث على الصلح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآية الأخرى والصلح خير، فإذا قام بهذا وأصلح بين طائفتين أو بين شخصين وتحمل مال فإنه من حقه أن يسأل الناس لتسديد هذا المال ويدفع عنه، بل يجوز أن يدفع له من الزكاة بمقدار ما تحمل. فإذا تحمل مثلا 100,000 أو 200,000 صرفت له من الزكاة، لأن هذا ما هم من مال، ما يكلفهم عمل خير وعمل إصلاح. ولو منع الناس من هذا كان ما حد يمشي بالمعروف ولا حد يحاول الصلح، ولكن هذا من حكمة الشارع أنه أذن بهذا لأمور: أولا لحقن الدماء ولحصول الصلح بين المسلمين وإزالة آثار الضغائن والأحقاد ونحو ذلك، هذا مطلوب للشارع. فلهذه الأغراض النبي أباح له أنه يتحمل ويدفع إليه ويتصدق إليه، ولا بأس أيضا أن يدفع إليه من الزكاة. هذا أحد الثلاثة. ورجل آخر تحل له أيضا الصدقة أو الزكاة أو المسألة، وهو رجل أصابته جائحة. إذا أصابته جائحة من الجوائح، مثل إنسان يكون مغنيها الله بزرعه ما يحصل منه، لكن جائع صار أو نحو ذلك، وشال زرعه بقيمة ما يريد شيء أبد، ما لا يملك شيء، وربما أنه مستدين على هذا الزرع، هذا صابته جائحة، ينبغي لعموم المسلمين أن يتصدقوا عليه. ويجوز له هو أن يعرف بنفسه ويقول حصل لي كذا وكذا حتى إن الناس يتصدقون عليه، هذا جائز. الرجل الثالث الذي أصابته فاقة، أي فقر ومحتاج إلى قوته وإلى قوت عياله، فهذا كذلك يسأل الناس، لكن هذا يحتاج أيضا إلى شرط، لأن كثير من الناس ربما يتخذون المسألة يتخذونها وسيلة من وسائل البحث عن الرزق، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فإذا كان مثلا إنسان محتاج فيؤخذ رأي جيرانه أو أهل بلده أو من حوله، فإذا شهد ثلاثة إن فلان محتاج، فقير ومحتاج، جاز له أن يسأل، وجاز لأهل الإحسان أن يعطوه ويتصدقوا عليه من الزكاة أو من غير الزكاة، لأن النبي قال إذا يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، أي من أهل العقول، لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل، وربما ما أي واحد يجي يقول والله أنا فقير وأنا محتاج، اكتب لي ورقة بأني فقير ومحتاج، هم من يروحوا يكتب له أنه فقير ومحتاج وما يعرفه ولا يعرف حالته، لكن ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول ما يكتب الورقة حتى يتحقق صحة ما قال، يتحققه من غيره. أما إنسان يجي مثلا يقول والله أنا علي دي، أنا علي 100,000 دي، لا معه سند شرعي ولا معه صك من المحكمة ولا معه كذا، هذا ما تصدقه، لابد انه يثبت الشيء هذا. النبي قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من اهل العقول ويشهدون له بان فلان اصابته جاء واصابته فاقة ومحتاج الى هذا، فاذا تم هذا فانه له ان يسأل، ولمن سأله له ان يدفع له من الصدقة التطوع او من الصدقة الزكاة التي هي واجبة أو من غير ذلك، فله هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة إلا لهؤلاء، أحد هؤلاء الثلاثة: رجل تحمل حمالة بسبب صلح أو غيره أو استدان، ورجل آخر أصابته جائحة وعرف الناس جائحته، ورجل آخر فقير يحتاج من يثبت فقره من أهل العقول، فهؤلاء الثلاثة تحل لهم الصدقة، وغير هؤلاء ما تجوز الصدقة، ما يجوز له أن يسأل الناس. إن كان إنسان مغنيه الله وعنده مثلا قوته وعنده ما يكفي ما يسأل الناس، إذا صار ما عنده شيء له أنه يسأل الناس، ويجب أن الناس يعطونه وجوب إذا علموا فقره وحاجته، لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إذا عرفت فقره أنه محتاج ما عنده شيء لازم، هذا حق المسلم، لازم تدفع حاجته تدفع فاقته وتعطيها لتستطيع، ما هو تعطيه يعني مالك اللي تقدر عليه، أقل حالة تعطيها اللي يكفيه هذا اليوم، هذا لازم تعطيه اياه اللي يكفيه هذا اليوم، بكرة
يسر الله أمره أو يحتاج ويجيك ويجي الوقت الثاني ويعطيه.
فالمقصود أن هذا المحتاج ما عليه أنه يسأل، لكن الإنسان الذي يسأل الناس من أجل يكثر ويجمع مال وينمي مال هذا اللي ما يجوز له. نعم.
باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. هذا لما ذكر المصنف رحمه الله الحجر ان الانسان يكون عنده مال ويبيع ويشتري مع الناس وتلحق والديون ويطالب الغرم بتسديد، فهذا القاضي يحجر عليه. وذكر ايضا ان الصبي غير اللي ما بلغ هذا يحجر عليه لجل الحفظ ماله له من اجل المحافظة على ماله له. واما الاول الذي عليه ديون يحجر عليه لمصلحة الغرماء، أما هذا يحجر عليه لمصلحته هو. وهناك رجل ثالث أيضا ما يحسن التصرف، فهذا أيضا ولو كان بالغ فهذا أيضا يحجر عليه إذا كان يخرب ماله ولا يحسن التصرف يحجر عليه ولا يعبث بالمال. فهذه فالمصنف رحمه الله لما ذكر الحجر أعقبه بذكر الصلح، لأن الغالب أن المحجور عليه بيحتاج إلى صلح. محجور على الواحد للديون، فإذا فتشنا عن ديونه وله أكثر من طاقته ما يستطيع يسددها، هنا يأتي باب الصلح. هنا نحتاج أن نصلح بينهم. يجي إنسان يقول أنا أبي منه 5000، يجي آخر يقول أنا أبي منه 10000، يجي آخر يقول أنا أبي منه 15000. ف10000 و5000 و15000 يعني هذه 30000، قد يكون ماله 10000 كله، فكيف يسدد هؤلاء؟ فنقول هذا نتدخل في الصلح ونجمع الغرماء ونقول والله الرجل ما عنده إلا هذا المبلغ وهذا أقل من مبلغكم، لكن حين نوزع بينكم على كل واحد على حسب ماله والباقي سامحوه. هذا ينبغي للحاكم أن يتدخل في هذا ويطلب منهم المسامحة ويصلح بينهم أنه يدفع له الشيء هذا ويتغاضون عن الباقي، أو مثلا يقبل منه مثلا هالأرض هذه اللي تقدر مثلا أرض مثلا تسوى 10000، ثم يقول اخذها 15000 بس وهذه حقك وحق ديني، نصلح بينهم بهذا ونشير عليهم. فالصلح خير والصلح جائز بين المسلمين، إلا شيء يحل حرام وحل، لكن هذا نطلبه طلب منه من نفسه ويتنازل عن نفسه، لكن ما نرغم على هذا، لأننا إذا أرغمناه معناه ارتكبنا محرم، ما نرغم على أنه يتنازل عن حقه، لكن نطلبه طلب. ولأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد من الصحابة حصل عليهم مثل هذا، ويجمع المال ويسدده ويقول الغرماء يطلب من الغرماء أن يسامحونه عن البقية ويمتثلون ذلك. فالنبي سلم على هذه السنة، وهذا هو الصلح الذي ينبغي، وهو الصلح الذي في الغالب أنه يأتي بعد الحجر. فبذلك المصنف من حسن صنعه ومن حسن تأليفه انه لما انتهى من ذكر الحجر اعقبه بذكر الصلح. فهذا الحديث يدل على ان الصلح جائز بين المسلمين، بل هو مستحب، لان الله يقول الصلح خير، والله يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فالصلح خير، فمدامة انه خير يستحب وجائز انك تستعمل ذا وانت على اجر، ويستحب لمن طلب منه هذا أن يستجيب ويكون سمح في بيعه سمحا في شرائه. فإذا كان أخوك مثلا عاجز عن السداد وله ولك أنت حق عليه وآخر له حق عليه، إذا ما تسامحت ما أمكن أن يسدد اللي عليه، فيطلب منهم التسامح، وهذا من محاسن الشريعة ومن حسن المعاملات. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للذي يحسن المعاملة، دعا له بالرحمة وأي شيء أفضل من أن تصيبك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى حقوق الناس يعطيهم إياه بسمحة نفس، سمحا إذا اقتضى إذا طلب حقه يكون سمح يأخذها بسهولة ويأخذ المتيسر ولا يعنف على المدين، لأن المدين أمره لله ما بيدو حيله. الإنسان يصاب مثلا بالجوائح أو يصاب مثلا بالخسائر أو كلام ينبيده، فينبغي لك أنك تلاطفه ولا تستعلي عليه ولا مثلا توبخه، خل ما تيسر، خل من الدنيا الذي درت به واسلع ما بان منها وانقطع. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلمين يتعاملوا بها كما سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالصلح جائز بين إلا شيء حل حرام أو حرم حلال، هذا لا يجوز الصلح فيه، ما يجوز هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله
بارك.
عنه
بارك الله عنك.
هذا سائل يقول: قدمت لتأدية العمرة ومقيم الآن في مكة، ولكني ذهبت إلى منطقة الطائف وعدت في نفس اليوم، علما بأني عديت عمرتين عني وعن والدي، فهل يلزمني شيء؟
لا، ما يلزمك شيء. العمرة إذا جبت العمرة مرة واحدة وغيرها ما هو بواجب، فالواجب عليك مرة واحدة. أما الثاني لو أخذت عمرة فهذا خير وفضل، لكنه لا يجب عليك. أيها الأخوة، فيه جنازة نحب نصلي عليها حنا وياكم، جزاكم الله خير، صلاة على الجنازة.
هذا سائل يقول: أريد من سماحتكم شرحا لمعنى الحديث القدسي، وما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم إن كان كل منهما كلام الله؟
نعم، الفرق بين الحديث القدسي، الحديث القدسي مع أنه ينسب إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله كذا وكذا، يأتي بالحديث القدسي كما ورد في الحديث قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة، هذا من كلام الله لكن ليس من القرآن. والأخ يسأل ما الفرق مع أنها كلها مضافة إلى الله، الحديث القدسي أضاف الرسول إلى الله وهذا القرآن، فالفرق بينهما أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إنني أنا الله، من استطيع يقول إني أنا الله إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا كلامه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهذا كلام الله تكلم به حقيقة، ولذلك ترتب عليه أمور ما تترتب على غيره، منها احترامه وفضله، وأن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه هذا صفة من صفاته وهذا كلامه سبحانه، ولأن أيضا من أخبر النبي أن من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات. أما الأحاديث فليس كذلك، ما يحصل هذا الثواب، ولكنك مأجور في حفظ الأحاديث، ويرجى لك إن شاء الله إذا حفظت مجموعة من الأحاديث أن تحسن من حساب العلماء، وأنك يوم القيامة تحشر مع العلماء، كما جاء في الحديث من حفظ 40 حديثا على أمتي حشر مع العلماء، فهذه يحصل لك فضيلة أنك من العلماء، ويحصل لك فضيلة التعبد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على علم وعلى بصيرة، وتكون بإعداد العلماء. لكن القرآن له ميزة وله فضل. أما الحديث القدسي فهو شيء النبي يخبر به عن الله، والنبي ما يخبر إلا بحق،
ولا يتكلم إلا بحق، وإذا قال عن الله شيء فهو حق أن الله تكلم به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة يقول الله في حقه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفته ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسواء الكلام الذي يتكلم به النبي ويضيفه إلى نفسه فهو عن الله، أو يقول قال الله فهو كذلك عن الله، لكن هذا سم قدسي لأنه منسوب إلى القدس، إلى الله المنزه عن كل شيء، فسمي قدس بها. لكنه يختلف عن القرآن بهذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله يقول كذا وكذا، أما القرآن فهو تكلم به الله، ما أجعله باسط أحد، هو الذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. فبهذا يتضح لنا الفرق بينهما.
هذا سائل يقول في أثناء صلاتي لاحظت أنني مائل قليلا عن الكعبة فعدلت إلى الكعبة، هل علي الإعادة؟
نعم، إذا صليت وأنت ما اتجهت بجسمك كله للقبلة وأنت بالحرم وتشوف الكعبة فأنت تعيد صلاتك. العلماء والله سبحانه وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والقبلة هي الكعبة التي جعلها الله قبلة للناس ما دام تشاهدها، لكن إذا كانت ما تشاهدها بعينك فالاتجاه يكفيك، ولو ملت قليلا عنها لا يضرك، لكن إذا كنت تشاهدها لو ملت عنها قليل هذا يؤثر في صلاتك. نعم.
هذا سائل يقول لماذا سمي بالمسجد الحرام؟
إيش؟
لماذا سمي بالمسجد الحرام؟
المسجد الحرام ليش سمي المسجد الحرام؟ هذا شيء واضح والحمد لله، كل مسلم ما يخفوا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه أشياء ما حرمها بغيره، فلذلك سمي المسجد الحرام، لأن له حرم وله حدود، وجعل له حدود محرم فيها، محرم فيها القتل، محرم فيها قطع الشجر، محرم فيها حش الحشيش، محرم فيها الصيد، محرم فيها تنفير الصيد، محرم فيها قطع الشجر ولو كان شوك، لأن النبي قال لا يعبد شوكها، لو هو شوك حرام عليك أنك تقصه، فلذلك لهذه الحرمة صار المسجد الحرام، لأن الله حرم فيه أشياء ما حرم في غيره. أباح الله لك أنك تصيد الصيد، لكن حدود الحرم ما محرم عليك أنك تصيد.